إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كان قبلنا، لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: يا بني، كيف كنت لكم، كيف كنت لكم كأب؟ قالوا: كنت خير أب، فعلت لنا كل ما نريد وعاملتنا بالحسنى. قال: فإني فعلت ذنوبا كثيرة، وإنني إن أقدم على الله عز وجل يعذبني، ولتفعلن ما آمركم به أو لأولسن غيركم. قال لهم: إذا أنا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني. فإذا كان يوم فيه ريح عاصف فذروا نصفي في البحر ونصفي في اليم ونصفي في البر. فلما مات فعلوا ذلك. فلما بعثه الله قال كن فكان، فإن الله على ما يشاء قادر. قال يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ لماذا فعلت بنفسك هذا وهذا؟ لا يجوز في شرعك أن تحرق نفسك عند الموت. قال يا رب مخافتك، خاف من الله عز وجل، هو يعلم أن الله قادر على أن يحييه، لكن ما الحيلة؟ فعل ذلك وأوصى بذلك خوفا من الله عز وجل. فغفر الله عز وجل له بذلك وأدخله الجنة. بل في رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الحديث بقوله إن رجلا دخل الجنة ما فعل خيرا قط لكنه خاف من الله عز وجل، فكان جزاؤه أن غفر الله عز وجل له. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يموت، قال كيف تجدك؟ ما حالك؟ قال يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. قال لا يجتمعان في عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. ولما حضرت الشافعي الوفاة رحمه الله أنشد قائلا فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا لعفوك مني سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك يا رب كان العفو منك أعظم. ماذا أريد أن أقول من هذا الكلام؟ العبد في سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى هاتين المنزلتين العظيمتين في سيره، ويحتاجهما معا. إذا تخلفت واحدة كاد يقع، الخوف والرجاء. وكما يقول بعض العلماء مشبها الخوف والرجاء بالنسبة للسائل إلى الله عز وجل كالخبز والماء بالنسبة لرجل جائع. هل يشرب أم يأكل خبزا؟ إذا كان الجوع أكثر أكل خبزا، وإذا كان العطش أكثر شرب ماء. فالحال إنما بالقرائن وبحال الرجل. وكما يقول آخرون إن الرجاء والخوف كالجناحان للطائر، والمحبة هي رأس هذا الطائر. السائر إلى الله عز وجل يحتاج إلى خوف ورجاء كما يحتاج الطائر إلى جناحين. إذا لم يكن له جناحان سقط على الأرض وما استطاع أن يطير. وهكذا الذي يمشي إلى الله عز وجل ويسلك هذا الطريق لا بد له من خوف ولا بد له من رجاء، وكما قلت كلاهما معا. كما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول يا بني خف الله خوفاً
خف الله خوفا ترى معه لو أنك أتيت بحسنات أهل الأرض ما قبل منك. خوف شديد لدرجة لو أتيت بحسنات كأهل الأرض جميعا من شدة خوفك تظن أن الله لن يقبلها. وفي نفس الوقت ترجو رجاء عظيما كما قال، قال وارجو الله رجاء ترى معه لو أنك أتيت بذنوب أهل الأرض لغفرها لك. إذا هو قمة الرجاء وقمة الخوف، لكنهما لا بد منهما معا. كما يقول عمر رضي الله عنه فيما يروى عنه: لو نادى مناد ليدخل الجنة كل الناس إلا رجل لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل. لن يبقى على وجه الأرض إلا رجل واحد لن يدخل الجنة، يخاف أن يكون هذا الرجل. ولو قيل ليدخل النار كل الناس إلا رجل لرجوت الله أن أكون أنا ذلك الرجل. ولذلك كما يروى لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة رضي الله عنه قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك فأنا الآن أرجوك. هاتان المنزلتان كالعملة، لا بد من الوجهين للعملة. لو أزيلت وجه لبطلت العملة وما صلحت. كذلك إذا كان معك خوف وليس معك رجاء هلكت، وإذا كان معك رجاء وليس معك خوف هلكت أيضا. والذي ينظر في القرآن يرى ذلك واضحا جليا. ترى الآيتان مقرونتين: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أخبرهم بذلك أنني غفور رحيم، وفي نفس الوقت منتقم شديد العقاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب يعاقب بشدة وبسرعة، وفي نفس الوقت غفور واسع المغفرة. والعلماء يقولون الرجاء لا يمدح إطلاقا والخوف لا يمدح إطلاقا. لا ترجو الله على كل حال ولا تخف من الله على كل حال، إنما هناك رجاء محمود ومذموم، وهناك خوف محمود ومذموم. فمن مواضع الخوف المحمودة التي ذكرها الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم: أولا الخوف عند الهم بالمعصية وعند إرادة الذنب. هنا يجب عليك أن تخاف، هنا أنت في أمس الحاجة إلى منزلة الخوف. لو استشعر عبد الخوف من الله عز وجل وهو قادم على ذنب لما جرأ على فعله وما استطاع أن يقربه. انظر إلى بني آدم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه: لأقتلنك. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، ما ذنبي أن قبل الله مني؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ ضعيف؟ ليس عندي قوة؟ سلمت خلاص؟ كلا. إنما هناك سبب واحد ذكره رب العالمين هو الذي جعله يقول هذه الكلمة: إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو السبب فقط، ليس لأجل أنه ابن أبيه ولا لأي سبب إلا هذا السبب: إني أخاف الله رب العالمين. إن يرودي أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار. لو لم يستحضر ولد آدم المقتول خوف الله عز وجل لقتل أخاه، فحمله خوفه من الله عز وجل على البعد عن معصية الله عز وجل. لما أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يذهبوا مع موسى عليه السلام ليدخلوا الأرض المقدسة ويحاربوا الجبارين، أبى جميع بني إسرائيل أن يذهبوا، كلهم رفض إلا رجلين، بل هذين الرجلين حث الناس أن يذهبوا مع موسى وصبراهما ووعداهما النصر. رجلان ثبتا مع موسى عليه السلام. ما الذي حملهما على الثبات؟ قالوا: يا موسى، إنا فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها. قالوا: إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فوقف هذين الرجلين وقال، قال رجلان من الذين يخافون: أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان ممن؟ من الذين يخافون. ما حملهم على الثبات مع موسى عليه السلام وعدم الانقلاب إلا خوفهم من الله عز وجل. أي رجل لا يحمله على ترك المعصية إلا خوف من الله عز وجل. ولذلك القانون لا يحمي البلاد، ليس هناك شعب على وجه الأرض يحمى بقانون، لأن القانون لا يراقبك على مدار الوقت، إنما يغفل أحيانا. إذن الدولة التي تعيش في أمان التي يخاف شعبها من الله عز وجل، هذا هو الحل، أن يخاف العبد من الله عز وجل ويراقبه. لا تخف من رئيس ولا حكومة ولا فلان ولا أي رجل، إنما يخاف من الله عز وجل فيحمله هذا على ترك الذنوب جميعا. بل الرجل المعروف المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ما الذي جعله يرفض هذه الدعوة ويرجع إلى الله عز وجل ولا يتمكن من المعصية؟ قال: إني أخاف الله، إني أخاف الله، فلا يجرؤ أن يتقدم خطوة واحدة طالما استحضر خوف الله عز وجل. ولذلك كان ابن مسعود يقول كما في الصحيح: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل من شدة خوفه. عندك الصحابي ذهب عني اسمه لما بعثه النبي في خبر وفي أمر، وهو يمشي نظر في بيت فرأى قدم امرأة فندم وحزن وذهب إلى جبل وجلس وحده يبكي. لماذا؟ يقول: أنا أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر من أمور المسلمين وأفعل هذا الذنب، وما نظر إلا إلى قدم امرأة أمر عادي بالنسبة لنا في هذه الأيام.
وما يفعل قدم امرأة قدم امرأة.
لكن المؤمن من شدة خوفه من الله عز وجل يرى ذنوبه كجبل يخشى أن يقع عليه. أما المنافق فيرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا فطرت.
وما أكثر المنافقين إذا كان هذا نص الخبر،
ذنوبه كذبابة لا قيمة لها، ليس عنده خوف من الله عز وجل.
إذن الموضع الأول المحمود الذي يكون فيه الخوف ضروريا عند همك بالذنب. بل الحديث الآخر إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها مجرد هم فكر وحدث له عاق فما فعلها كتبت له حسن،
إذا فعلها كتبت له 10 حسنات.
وإذا فعل العبد سيئة، إذا هم بسيئة فعملها كتبت سيئة،
فإذا لم يعملها
كتبت له حسنة. كيف؟ رجل خطط لذنب وظل يعد له، خلاص اقترب من فعل الذنب لكنه ما فعله. إذا لم يفعله لأنه لم يستطع تكتب له سيئة. رجل مثلا ذهب يسمع فيلما فقطعت الكهرباء يكتب له سيئة.
لكن هذا الرجل في رواية قال الله عز وجل للملائكة اكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراي، تركها خوفا من الله عز وجل.
كرجل من الذي كان من أصحاب الغد الثلاثة لما قعد من المرأة مقعد الرجل من امرأته،
خلاص هم أن يزني بالمرأة وكاد يفعل الذنب. قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقام عنها. ما الذي حمله أن يترك المرأة وهو خلاص كاد أن يقعد منها مقعد الرجل من امرأته؟ قالت له اتق الله فخاف. أقوى عامل على ترك الذنب أن تخاف من الله عز وجل.
هذا الموضع الأول. الموضع الثاني
عند فعل الفرائض والأوامر. إذا أتاك أمر من الله عز وجل تفعله، ولا بد أن تخاف من العقاب لمن ترك أمر الله عز وجل. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها. فلما يؤمر العبد بالصلاة مثلا فيتكاسل ولا يريد أن يصلي فرضا، يحمله خوفه من الله عز وجل على الإقدام على هذه الطاعة وفعله. موضع ثالث وهو الخوف من الله عز وجل بعد فعل الطاعة، وهذا من العجل.
بعدما تفعل طاعة تخاف. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي سنده ضعف من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. من خاف أدلج يعني صار أول النهار حتى يصل باكرا لأنه خايف يوصل متأخر، ومن أدلج بلغ المنزل. فالعبد إذا خاف فعل طاعة وبادر وما اعتمد على طاعة معينة. يخاف العبد بعد فعل الطاعة ألا تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين.
ولذلك كان بعض السلف يقول وددت لو أن الله قبل لي عملا واحدا عمل واحد فقط. لماذا؟ لأن الله يتقبل من المتقين والمتقون في جنات النعيم. فطالما قبل لي عمل نجوا، لأن العبرة ليست بالعمل إنما العبرة بقبول العمل، وإلا فأول من يدخل النار رجل علم الناس العلم ونشر القرآن وأنفق وجاهد، عملوا أعمالا عظيمة جدا لكنها ما قبلت. فيخاف العبد بعد فعله الطاعة ألا تقبل فيجتهد ويبادر ولا يتكل على طاعة معينة. قرأت قرآنا قد لا يقبل فتنظر إلى عمل آخر، صمت يوما قد لا يقبل فتجتهد في عمل آخر. أما إذا اعتمد خلاص ده أنا أصلي والحمد لله وتمام، ما أدراك أن صلاتك قبلت. فالعبد بعد فعله الطاعة يجب بلي أن يمتلئ قلبه خوفا ألا يقبل هذا العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما الرجاء فمنه محمود ومذموم، فيحمد الرجاء جدا بعد فعل الذنب. أريد أن تهتم جدا بالمواضع، الرجاء يكون بعد الذنب، انتهيت من الذنب ترجو. طيب تريد أن تفعل الذنب تخاف. أما الذي يقول إن الله غفور رحيم مسيب نعمل براحتي ويفعل الذنب ويتكل على رحمة الله عز وجل فهذا حاد على الحق. الرجاء موضعه بعد فعل الذنب، فعلت ذنبا وانتهيت منه تخاف؟ لا، ترجو، ترجو رحمة الله عز وجل. في حديث الضعيف القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذا رجوت الله عز وجل واستغفرته بعد فعل الذنب غفر لك. ولذا كان الفقهاء كابن عباس يهتم بهذه المسألة، أن يكون الرجاء بعد فعل الذنب والخوف قبل فعل الذنب. فيروى لما أنه أتاه رجل فقال يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ فنظر في عينيه فقال نعم للقاتل توبة. صرف الرجل في نفس المجلس ووسط تلاميذه جاء رجل ثاني يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ نظر في عينه قال لا ليس للقاتل توبة. انصرف الرجل، تعجب التلاميذ يا ابن عباس جوابين مختلفين في مسألة في وقت واحد. ممكن الجواب يتغير بس بعد مدة لما يتغير الاجتهاد. كنت أقول بالحرمة منذ سنة بناء على ما ظهر لي من الأدلة، العقول تتغير والحياة والدراسة تجعل الإنسان أكثر عمقا، فلما نظر في الأدلة مرة ثانية قال بالجواز. لكن أن يقول بالحرمة والجواز في موضع واحد في وقت واحد صعب أن يتغير الاجتهاد بهذه السرعة. قال ابن عباس الفقيه أما الأول فنظرت في عينه فإذا هو منكسر فعل الذنب وانتهى خلاص قتل وانتهى، فما كان لي أن أغلق عليه باب التوبة. فعلت الذنب باب التوبة مفتوح. في الصحيح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله يمد يده لك. فعلت ذنبا في النهار فكر واستغفر، وفي الليل الباب مفتوح وفي النهار مفتوح. في حديث في الصحيحين في غاية الجمال أن الله عز وجل أن عبدا أذنب ذنبا فقال اللهم أذنبت فاغفر لي ذنبي، فيقول الله عز وجل أذنب عبدي، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عنه، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له، قد غفرت لعبدي. ثم عاد العبد مرة ثانية فأذنب، لكن هنا قيد مهم، فقال اللهم أذنب فاغفر لي. هذا ضابط في غاية الأهمية. هل الصالحون يذنبون؟ هل المتقون يذنبون؟ إذا كان العلماء مختلفون، هل الأنبياء يذنبون أم لا؟ مختلفون. قال فريق الأنبياء يذنبون لكن يفعلون الصغائر، وقال فريق لا يذنبون. لكن المتقون يذنبون بنص الكتاب العزيز، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذا كلام في وصف المتقين في سورة آل عمران، يصف الله المتقين فيقول أنهم يذنبون ويفعلون الفواحش، والمراد بالفاحشة هنا عموم الذنب. لكن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذا هو الضابط المهم. أذنب عبدي فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب عليه ويغفر عنه، قد غفرت لعبدي. يرجع العبد يذنب مرة ثانية ثم يتوب ويقول يا رب أذنبت فاغفر لي، فيقول الله عز وجل أذنب عبدي فعلم أن له ربا يأخذ بذنب ويعاقب عليه ويتوب عنه، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء براحته. هذا يفتح باب الرجاء، ليفعل عبدي ما شاء فكلما، وهذا الضابط مهم، فكلما أذنب واستغفر غفرت له. ليس معناه يفعل ما يشاء خلاص، لأنما معناه ليفعل ما شاء كما سلف، يذنب ثم يتوب ويستغفر فيغفر الله عز وجل له. إذن الرجاء يكون بعد فعل الذنب، ترجو رحمة الله عز وجل، والخوف يكون قبل فعل الذنب. الرجاء أيضا يكون بعد فعل الطاعة، الرجاء يكون بعد طاعة، فعلت طاعة ترجو من الله عز وجل أن يقبلها. ألخص حتى تستوعب جدا هذه المسألة، لأن هذه مسألة مهمة جدا لكل سائر إلى الله عز وجل، في ذنوب وفي طاعات. الذنب إذا هممت بذنب وجب عليك أن تخاف، استحضر هنا منزلة الخوف. انتهيت من الذنب استحضر منزلة الرجاء. فعلت طاعة استحضر منزلة الخوف ومنزلة الرجاء. تخاف ألا يقبل منك عملك، وفي نفس الوقت ترجو أن يقبل عملك. لو اعتمدت على الرجاء وحده ما نفع، لو اعتمدت على الخوف وحده ما نفع. وأهم المنزلتين وأكثرها احتياجا لنا في هذا العصر منزلة الخوف. منزلة الخوف هي التي نحتاجها جدا هذه الأيام. ومن خاف هنا أمن هناك، من خاف هنا أمن هناك. في الحديث الحسن قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. إذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. لابد من خوف. هل تعلم أن أنبياء الله عز وجل يخافون الله عز وجل، وما حملهم على تبليغ الرسالة إلا خوفهم من الله؟ وخوف ورجاء، والرأس المحبة. الرأس المحبة، رأس الهرم تحت أسفل خوف ورجاء. لا بد من هذه المنازل الثلاث. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه في الأنبياء والرسل، يبلغون رسالات الله ويخشون الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم. هؤلاء هم الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة أيضا يخافون. وأعظم الناس خوفا من الله عز وجل وخشية له العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس المراد هنا علم الشريعة ولا الطب ولا أي علم، إلا العلم الذي يدل على الله. كأن الآية خلف خلاف كما يقولون، يعني لا يخاف من الله إلا عالم بالله، ولا يعلم بالله إلا من يخاف الله. كلما عرفت الله أكثر ازددت له إجلالا وتعظيما وإكبارا وخوفا. هذا يحتاج أن نرجع إلى أسماء الله عز وجل. ننظر في أسماء الله: جبار منتقم، غفور رحيم. تنظر في أسماء الله فتزداد لله خوفا وتزداد فيه رجاء. وقد أمر الله عز وجل بالخوف منه: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذا كنت مؤمنا حق الإيمان فخف من الله عز وجل، فلا تخشوا الناس واخشون. خلاصة الأمر أن من خاف الله عز وجل حمله خوفه على ترك المعصية والاستزادة من الطاعة، فأثمر له يوم القيامة جنات النعيم. قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه فحمله خوفه على أنه نهى نفسه عن الهوى، هذا جزاؤه فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكلام، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين،
الله الموفق حاكم بلادنا وحكام المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، رب ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا وبلاد الإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد ببلادنا وبلاد الإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك ومحبة صحابة نبيك ومحبة عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الخوف والرجاء منك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، واحشرنا تحت لوائه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارزقنا من يدك وارزقنا من يد نبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا يا كريم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
الله